الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والعجب الاستعظام للنعمة مع إسيان كونه من الله وقع أنه تعالى هو المصور وموت لا والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر وهو من الجهل بالأمرين صبر ملغش إخفى ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة وبحره الزاخر أحن الغضب إن تأتي شطه ترى العجائب أمواجه طامية كذا اللجج ألا فعنه حدثا ولا حرج له دواءان دواء يرفعه فلا يجي والثاني إن جاء يدفعه فاذكر لتزدان بحلي الرافعي كثرة مدح الحلم والتواضع بالشرع والشعر ونثر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما ودفعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهار وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت واتكاء قاعد وبقعود من قيام يندري وبالتعوذ كما في الخبر والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه وراء وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب فاستغفر الله وزر وصل
وصلي
فاستغفر الله وزر وصل على النبي وكتابه أتلي والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة والشد لذلك الرباط هو الحقد أحسن إليه تغنف الأعدى اذكري مغفرة والدة في الخبر في سائر الجمع مرتين في سائر الجمع مرتين في يوم الخميس والاثنين والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال وطوضها الشامخ عن الكبرى حقره إن أردت أن يخر بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين بتواضع
يتواضع ويهن
بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له ذو جر والذل والضعة جنب واحذري واكبر على الغني والمستكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع طب بعزم أنه تعالى هو مصور وموت لا والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر فهو من الجهل بالأمرين صدر والغش إخفاء ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة وبحرها الزاخر عن الغضب إن تأتي شطه ترى العجائب أمواجه طامية كذا اللجج ألا فعنه حدثا ولا حرج له دواءان دواء يرفعه فلا يجي والثاني إن جاء يدفعه فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح حلمه والتواضع في الشرع والشعر ونثر الحكماء وصف الأنبياء طرا بهما ودعه يحصل باستشعار ليس فاعل سوى القهار وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت واتكاء قاعد وبقعود من قيام يندري وبالتعوذ كما في الخبر والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع رأب فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه تلي والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة والشد لذلك الرباط هو الحقد أحسن إليه تقنط العيد اذكري مغفرة واردة في الخبر في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين والفخر من جملة ذي الخلال هو تمدحك بالخصال وضوضها الشامخ أعني الكبرى حقره إن أردت أن يخر بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له يجر والذل والضعة تجنب واحذري واكبر على الغني والمستكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ما زال رحمه الله يواصل في بيان أمراض القلوب، وهنا ذكر العجب وحده، يقول: والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. إن يعني العجب أنه تعجبه نفسه لنعمة أنعم الله بها عليه، مع نسيان أن الله هو المنعم بها عليه، لأنه لو تذكر أن الله هو المنعم بها عليه لما تعاظم بها في نفسه. مثلا أنعم الله عليه بمال فيتعاظم به، الإنسان لا يطاع الله استغنى، لو علم أن هذا نعمة من الله يتواضع بها ولم يفتخر بها ولم يتكبر بها على خلق الله. أعطاه الله علما يتكبر به، أي علم؟ علم شرعي والله، علم غيره. إذا نسب هذا فضل إلى الله يرتفع به، وإذا جعله من نفسه كان سبب هلاكه. قارن سبب هلاكه، قال: إنما أوتيت على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من قرون وهو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالنعمة اللي أنعم الله بها عليه نسي المنعمة وجعلها لنفسه، لأنه لو جعلها علم تذكر أنها من الله لما تكبر بها ولا أعجب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول النبي: وما بنعمة ربك فحدث، معناها إذا رأى أنها من الله يكون يشكر الله عليها، وإذا نسي ذلك وجعلها لنفسه تعاظم بها. فإذا العجب استعظام للنعمة حتى بعبادته، قد تعجبه نفسه بعبادته. فإذا تذكر أن هذه نعمة من الله، أن الله هو الذي أنعم بها عليه ووفقه لهذه الطاعة، لم يحصل له العجب بها، بل يحصل بها له بها شكر الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بها. ولذلك من كان كامل الإيمان كان يأتي بهذه الأعمال وهو يخاف عدم قبولها، لأن يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا عمل أعمالا صالحة لا يعجب بها بنفسه ولا يتكبر بها على غيره، لأنه قد تكون أعماله هذه ما هي مقبولة. وهذا الآخر اللي ما رأى له أعمال صالحة كثيرة، قد يكون له عمل آخر وغير ظاهر يكون أفضل به منه، وهو لا يعلم عاقبة أمره. فعليه أنه يرجع هذا الأمر كله لله، ويقابل النعمة بشكرها والاعتراف بأنها من الله، ولا يقابلها بالتعاون بها. فيقول: الكبر والعجب قد يجتمعان، لأن التكبر على الناس والإعجاب بنفسه، وقد ينفرد العجب بأنه الإنسان التكبر لا بد من متكبر عليه يتعاون عليه، والعجب قد يعجب الإنسان بنفسه ولو لم يكن معه غيره. فيقول: العجب الاستعظام للنعمة، استعظامها مع نسيان كونها من الله تقع، معناها لو علم أنها من الله لما تعاظم بها، بل يكون يشكر الله اللي أعطاها له. يقول: ما هو دواء هذا الداء؟ طبب بعلم أنه تعالى هو مصور ومتلال، معناها طبب هذا الداء، هذا الداء طبب بيش؟ بأن الله هو المصور، هو الخالق، وهو موتي الآلاء، وهو موتي النعم. هذه النعمة لا من الله وليست منك، وما قدر الله حق قدره. فهذه النعمة من الله يجب عليك شكرها، فلا تتعاظم بها، بل احمد الله عليها واشكره عليها. يقول: والعزي أن تخلق نفعا أو ضرر، فهو من الجهل بالأمرين صدر. كما أن تعالج معرفتك عجزك عن أن تخلق نفعا لنفسك أو ضرر. أنت ما يمكن تفعل نفع النفس، تفعل نفع نفسك ولا تدفع ضرر عن نفسك. فتعاومك بهذه النعمة من جهلك بهذه الأمرين، من جهلك بأن الله تبارك وتعالى هو مصور النعمة وهو معطيها، وجهلك أنك عاجز أنت عن كل شيء. فالإنسان حقيقة العجز والفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني هو المتي النعم. في إعجابك بعملك من غفلتك عن أن الله هو المعطيك النعم ومن غفلتك عن عجز نفسك وفقرها. فتذكر فقرك وعجزك وغنى الله وأنه هو اللي أعطاك هذه النعمة فاحمده عليها ولا تتكبر بها. وذلك الله تبارك وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فأنت ما زكيت نفسك، الله هو الزكاة. والله فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين، الله هو المنع لك بالهداية، أحمد الله عليها وليس من فعل نفسك. نعم.
ويشوف فضل ديني أو دنيوي.
ما قال أتكلم عن مرض آخر وهو مرض الغش. والغش هو إخفاء ضرر ديني أو دنيوي ولو عن ديني. الغش خلاف النصيحة، والغش حرام. وما هو الغش؟ يقول إخفاء ضرر ديني أو دنيوي، معناها شيء فيه ضرر ديني والله فيه ضرر دنيوي فتخفيه عن شخص حتى يتضرر به، هذا غش. ولو عن الذمي، حتى الذمي ما يجوز لك تغشه. وكذلك المعاهد، وذلك في الحديث من غشنا فليس منا، في الحديث من غشنا فليس منا. فالدين النصيحة، النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فلا تجوز الغش والخديعة وإخفاء شيء تزين أن هذا فيه مصلحة وأنت تعلم أنه فيه مضرة، فلا يجوز. كذلك لا يجوز في البيع أنك تبيع له شيء وأنت تعرف تعلم أنه فيه عيب أو أنه وتظهر له عكس ذلك، أو تزين له أمر أنه فيه مصلحة وهو فيه مضرة. هذا من الغش ومن الخديعة. نعم. وهو خلاف أخلاق المؤمن، لأن يعني من أخلاق المؤمن النصيحة وبذل النصيحة. وبعضهم شرح بأنه تزين غير المصلحة، بعضهم شرح بأنك تزين له شيء ما هو المصلحة، تتعرف أنه مضر فتزينه له ليقع فيه. هذا أعوذ بالله من أعظم المفاسد. نعم.
وبحر الزاخر عن الغضب إن تأتي شطه ترى العجائب.
يقول أراد يتكلم عن مرض آخر، يقول وبحرها اللي هي الأمراض هذه الزاخر الممتلئ عن الغضب إن تأتي شطه جانبه ترى العجائب. هذا بحر سماه بحر، بحرها اللي هي هذه الآفات، بحرها الزاخر معناها الممتلئ، بحر زاخر معناها ممتلئ. وفسره قال عن الغضب إن تأتي شطه معناها شط البحر جانبه ترى العجائب، ترى فيه عجائب كثيرة. إيش هي العجائب؟ أماشه طامية معناها أماشه مرتفعة كذا، اللجج كذلك مرتفعة، لجته قال لجة البحر معناها معظم. ألا فعنه حدثا ولا حرج، حدث عن هذا البحر ولا حد حرج، كما يقال حدث عن البحر ولا حرج، لأنه يؤدي إلى كثير، إلى أمور كثيرة. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة معناها اللي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فسأله مرتين كرر عليه مرات كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. وفسروا ذاك لا تغضب، قال بعضهم احذر من وسائل الغضب، وبعضهم قال لا تعمل بموجب الغضب، لأنه يعني الغضب يخرج الإنسان عن توازنه، قد يؤدي به إلى أعمال لا تحمد عقباها، قد يؤدي به إلى القتل، قد يؤدي به إلى ارتكاب محرمات، قد يؤدي به إلى إيذاء الغير باليد أو باللسان أو بالانتقام، أنواع الانتقام كلها. مما قال له دواءان، دواء يرفعه فلا يجي والثاني إن جاء يدفعه. يقول عنده دواءان، دواء يرفعه يمنعه من المشي والثاني إن جاء يدفعه، معناها الثاني يدفعه إن جاء إن حصل مثلا. مما ذكر بعض أدويته قال في الكرة التي تزدان بحال الرافعي كثرة مدح الحلم والتواضع. أنا إذا أردت دواءه اذكر لتزدان بحال الرافع، معناها إياك تتزين بحال الدواء اللي يرفعه كثرة مدح الحلم والتواضع، كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع القرآن وفي السنة وفي الشعر وفي نثر الحكماء وفصل الأنبياء طرا بهما بالحلم والتواضع. فهذا يؤدي إلى ترك الغضب. ولذلك في القرآن آيات كثيرة في مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله تعالى يقول نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول لا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول تعالى ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول تعالى فاصفح الصفح الجميل. ولذلك الحديث عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. فهذا من 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 ما يدل على النهي عن فضيلة الحلم والعفو. وفي الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ودفعه يحصل باستشعاري ليس فاعل سوى القهار. يقول هذا اللي قد يرفعه ويؤدي له أنه ما يقع له أو أنه ما يعمل به. ومن ما يدفعه استشعاره أن ليس فاعل سوى القهار، أنت لا تغضب ولا تغضب لتنفذ إرادتك. فمما يخفف هذا أن تعلم أنك أنت حتى ولو غضبت ما لك تسوي شيء، إرادة الله فوق كل إرادة. ومن تريد أن تنتقم منه إذا لم يريد الله مثلا به سوءا لن يقع له، مفهوم؟ وهذا اللي أنت أيضا غضبت منه هذا أمر أراده الله أن يقع له. طيب، ثم قال وبالتوضؤ بماء بارد. كذلك من ما يدفعه توضؤ بالماء البارد، لأن يقولوا إن الغضب كأنه جمرة، لأنه شيء يلتهب في داخل الإنسان، فالنار المضادة لها الماء، فالماء البارد والتوضؤ به يطفئ الغضب. وبالسكوت إذا كان غضبان ينبغي له أن يسكت لئلا لا يتفوه بما يندم عليه بعد انتهاء صورة الغضب عنه. واتكاء قاعدي كذلك ما يندرئ به إذا كان قاعدا أن يغير حاله فيتكي، وإذا كان قائما أن يقعد بقعود من قيام يندرئ. وبالتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الخبر، هذا وارد في الحديث عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هذا وهل ترى به من جنوني، أعوذ بالله، كأنه استغرب ذلك، فاستعوذ بالله لأنه هذا من نزغات الشيطان. فذلك ما يندرئ به. وكذلك في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله قال لنا إذا غضب أحدكم هو قائم فليجلس فإن هب عنه الغضب وإلا فليضجع، رواه أبو داود وأحمد. وعن عطية السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه أبو داود. ويقول المنهي عنه استعمال الغضب أو عدم السيطرة عليه. يقول الإمام الغزالي هو مثل كلبك المعلق، ما مطلوب منك أنه ما يكون عندك، لكن مطلوب منك أنك تدربه فلا ينطلق إلا إذا أردت له أن ينطلق. فما يعتدي ما 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 يعتدي يكون واقف عند أمرك أنت. فإذا أمرته بالانطلاق ينطلق، وإذا أمرته بعدمه يتوقف. فيقول هو لازم من أصل وجوده، لأنه لو لم يكن موجود ينبغي أن يستجلب. لأنه مثلا النهي عن المنكر ورد المنكرات ونصرة المظلوم والجهاد لا بد لها من حمية، فهذا الغضب يكون لله، فينبغي له أنه يكون هذه الغريزة اللي فيه تكون تحت سيطرة الشرع، تكون تحت سيطرة الشرع، فيكون يكظم غيظه ويسيطر على نفسه إلا إذا كان في حقه. من تقام رسول الله إلا أن ينتهكت حرمات الله. وأيضا إذا كان للدفاع عن النفس، لأن إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وصلح فأجره على الله. قد يكون في مرحلة العدل وهو جزاء سيئة سيئة مثلها، وفيه مرحلة الإحسان العفو والصفح والإحسان فتكون أفضل. مفهوم؟ وقد يكون شخص معتدي فلا بد له من رد الاعتداء، معناها أنه قد يكون لو تجاوزت عنه يتمادى ويزيد، فلا بد من رده حتى يقف عند حد. مفهوم؟ فهذا هو معاملة أمور مقتضى الشرع، من الأصل ندب كظم الغيظ والعفو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولكن الشرع أيضا جعل على أنه من الأشياء اللي جعلها مشروعة، وجعل أيضا من صفات المدح الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وأنا ما يكون أذلاء فيقدرون على أنهم يردوا البغي. وقالت على جزاء سيئة سيئة مثلها، لأنه سميت سيئة وإن كانت هو في مقابلة الظلم من باب المشاكلة، وإن كان هو رد الظلم ليس سيئا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذه زيادة، وذلك قالوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هو زيادة. فالأول عدل والثاني الإحسان اللي هو العفو عن الظالم وأعرض عن الجاهلين. يقولوا إلا في حالة أنه إذا كان تغاضي عنه يؤدي إلى تجرؤه وزيادته في الـ في الـ في, في, في الأذى وفي المكروه، يجب رده وإيقاف عند حده حتى لا يعتدي ولا يغني ولا يزيد الحد.
والغفلة الغفول عما أمر به إله ونهى عنه وراء، وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذرائع.
قال والغفلة الغفول عما أمر به إله ونهى عنه الوراء. يقول إن من هذه الأمراض مرض القلوب الغفلة عن الله، والغفلة عما أمر به إله، أو الغفلة عما نهى عنه الله. ولذلك إنه الغفلة دواء التذكر ذكر الله تبارك وتعالى، وتذكر أمره ونهيه. فعندما تأمره النفس أو الشيطان بارتكاب فعل محرم أو عدم الإتيان به، يتذكر يذكر الله ويذكر أمر الله، فيطرد عنه بذلك الغفلة. ولذلك ذكر الله مضاد للغفلة ومضاد للوسوسة الشيطان. وذلك في الآية ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فتذكر ذكر الله ينفي هذه الغفلة. وذلك في الحديث إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله انخنس. وفي الآية الأخرى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما قيل أنهم ما يمسهم طائف من الشيطان، لكنهم إذا مسهم هذا الطائف تذكروا أمر الله، تذكروا الله، ذكروا أمره، فإذا هم مبصرون. أنا أنهم ما قال فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون كانوا مبصرين، وإنما هي غشاوة كانت عليهم. ولذلك فسروا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، من وهو مؤمن بنظر الله إليه. وفي حديث آخر أنه يكون الإيمان عليه مثل الظلة، معناها يختفى عنه، معناها أنه ذاك الوقت تقع له الغفلة. الغفلة قد تكون شديدة فتؤدي له إلى مواقعة المعصية، وقد يمن الله عليه بالتذكر فيرجع ويتوب ويستغفر الله، وقد تؤدي له الإعراض عن الطاعة أو نسيانها أو نسيان الموت أو الآخرة فيتذكر. ولذلك أوقتت هذه الطاعات في أوقات متعددة لتكون تذكيرا للإنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بتذكر الله فيها ومناجاته، لأنه دائما يكون له موقف مع الله يتذكر فيه حتى لا ينسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 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 الصلوات الخمس إن قال لهم إنهم هل من كان بجنبه نهر خمر يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات ترون يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، لأنه يتجدد بها الإيمان، يتجدد بها الإيمان وتنفي الغفلة عن الله. ولذلك الذكر أمر به لأنه ينفي الغفلة عن الله. ولذلك قال اذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم. فهذا هو التذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. فهذه الطرو النسيان اللي يقع على الإنسان وهو اللي به يتذكر الله ويذكر الله فتنفي عنه هذه الغفلة، مفهوم؟ فهذه الغفلة لأن لو تمادت بإنسان يقع في المعاصي، يقع في نعوذ بالله فيما لا تحمد عقباه، لأنه يكون أعطى زمام للشيطان. وتذكر الله، تذكر الله وذكره وهو اللي يغالب به الإنسان المؤمن، يغالب به نزغات الشيطان، نزغ من الشيطان تذكروا فإذا أبصرون إن تقوى يمسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا أبصرون. إلى الآية الأخرى: وما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغات الشيطان ودواعي الهوى ترد على الإنسان، لأنه الإنسان بطبيعته مؤلف من دواعي الشهوة ودواعي البدن والدواعي كلها. فتذكروا وذكروا لله تبارك وتعالى وإتيان الطاعات تذهب عنه هذه الأشياء، مفهوم؟ ولذلك حالات الإنسان تختلف، وقت يكون كامل التذكر وبعض وقت يكون له غفلة، لكن تكون إذا كانت غفلة عادية وهو أنه يشتغل عن التذكر بعض الأمور العادية هذا لا يضره، لا يضره إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم لهم عن الآخرة، ولما رجعوا إلى أهلهم نسوا ذلك، قال لأبي بكر رضي الله عنه نافق حملته، قالوا ماذا؟ قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الله وعن الآخرة فإننا رأي عيني، فلما رجعنا وعافسنا النساء والضيعات نسينا. فحسب نفسه منافق النفاق عمل، قالوا أبو بكر رضي الله عنه كذلك حصل لي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نافق حملته فقص عليه أمره، قالوا إنه ما نافق لكن تارة وتارة تدوم على ما أنتم عليه ومعي وفي ذكر الله صافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن حملت تارة وتارة، معناته أنه فيه عوارض بشرية تقع الإنسان عادية تختلف فيها حالاته من التذكر عن غيره، هذه لا تضر، قد تستمر فتوقعه في المخالفات وفي المعاصي، هذا هو اللي هو الخطر، مفهوم؟ فإذا كثرت هو اللي وقع له الران نعوذ بالله والبعد عن الله، فعليه أنه إذا حصلت له هذه الغفلة عن الله لأنه كل المعاصي سببها الغفلة عن الله. يعني لو تذكر الله وتذكر أمر الله والدار الآخرة ما أقدم على هذه المعاصي ولا المخالفات. فيقول على أنه هذه من هذا الداء من أعظم الأدواء، ودواء بدوام تذكر الله وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. نعم. حما أمر به الإله ونهى عنه الوراء، عنها نسيان أوامر الله ونسيان نواهي، وهي لديهم أصل كل ذنب، هي أصل كل ذنب اللي هو الغفل عن الله. وداؤها بأربعين ورعبه، يقول داءها مرضها بأربعين ورعبه يصلح بأربعة، رعب الأمر معناها أصلحه. فاستغفر الله، استغفر الله من ذنبه، وزور رسول الصالحين، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه كتاب الله، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى هو اللي فيه التذكير، وكذلك رؤية المطيعين تؤدي إلى الطاعة، كما أن صحبة الغافلين تؤدي إلى الغفلة. المرء مع جليس ينظر أحدكم من يجالس، لأنه الشخص يتأثر بالمصاحب وبالقرين وبالجليس، الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكين في الخلكين. يقول من له حالة لا يخلو مجالسه منها، مجالسة الخير تؤدي إلى اهتمام بالخير، ومجالسة الآخر كذلك عكسها. نعم.
والله الأيام أن يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيره.
والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدرين أو خديعة. يقول الغل نعوذ بالله اللي هو شدة العداوة، يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه، معناها أنه يربط القلب على خيانة شخص أو غدر، أو أنه يغدر أو أنه يخدع. والشد لذلك الرباط معناها شد ربط القلب على هذه، هو الحقد، معناها الغل هو 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 شد القلب على هذه الأمور، معناها يحقد عليه حتى يحاول خيانته ويحاول غدره ويحاول خديعته، لأنه اشتد بغضه له. فالغل حبس الشحناء في القلب حتى تتكون وتولد عنها هذه الأشياء، وحق وهي منافية لمقتضيات الإيمان. يعني أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال لا يحق المكر السيء إلا بأهله. ذكر بعض الأدوية لها وهي صعبة، قال أحسن إليه، هذا اللي تحقد عليه أحسن له. تقنط العداء، تقنط عداءك اللي هم الشيطان والنفس، لأنك يعني أحسنت له أنت ضد هذا، أنت تنوي به الشر فتغالب نفسك وتحسن إليه. الكل مغفلة واردة في الخبر، ومن ما يعينك عليه تذكرك ما ورد في الخبر الحديث، إن تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين يوم الخميس، يغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، يقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أنا حتى يرجع عن تباغض والتقاطع. فيقول ما يعينك على ذلك تذكر ما ورد في الحديث، مغفرة واردة في خبر المغفرة الواردة في الحديث، في سائر الجمعة مرتين، كل جمعة فيها مرتين في يوم الخميس والاثنين، وأنه حديث أرجئوا هذين حتى يصطلحا، وبعضها أركئوا هذين حتى يصطلحا، أن تعرضوا أعمال العباد كل يوم اثنين ويوم خميس إلا يغفر لكل عبد مؤمن إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشحناء وعن البغضاء، ولا قال لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله يا إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم لا تؤمنون حتى تحابوا، لا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم وشو السلام بينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن 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 الشحناء هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، لأنها تؤدي للعداوات والبغضاء والتقاطع والتدابر. طيب،
والفخر من جملة ذي
الخلال، ما قال والفخر من جملة ذي الخلال هو تمدحك بالخصال، يقول الفخر من جملة هذه الخصال، من الخلال اللي هي الخصال، وهي تمدحك بالخصال، تمدحك بخصالك، بموقعك الاجتماعي، بنسبك، بمالك، بجمالك، بجاهك، وحتى بعلمك، حتى بصلاحك، حتى بعبادتك، لأنه يجب عليك أنك لا تفخر بها، لأنك لا تعلم ولا تزكوا أنفسكم على من اتقى، والآية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تزكوا أنفسكم على من اتقى، أنت ما تعلم هل هذا اللي أنت تحتقره هو أفضل منك، ويجب عليك أنك لا تفخر على عباد الله، لأنه ما تعلم من هو الأفضل، الأفضل عند الله، أعتقد هو يكون أنت في نظرك على أنه ضعيف، والله أنه ما هو مستوى، هو أفضل منك، يكون أفضل من الله منك عند الله. نعم.
وتضوها الشامخ عن الكبراء حقره إن أردت أن
عن الكبراء حقره إن أردت أن يخر. طودها الشامخ، الطود اللي هو الجبل الشامخ المرتفع، عن الكبراء، يقول هذا هو طود الكبير، هو جبل الكبير حقره إن أردت أن يخر، يا ردت أنه يخر يسقط، بعلم ربك ونفسك، بعلم ربك، بعلم أن العظمة لله، كما في الحديث القدسي الكبرياء لداء والعز إزارهم الناس عني واحد منهما قصمت، بعلم ربك، علم أن الله هو القوي، أن الله هو الغني، وأنك أنت فقير وضعيف، فما يجوز لك أن تتكبر، ولذلك هو أول لم عصي الله به إبليس لما عصى الله بالكبر، يكون لك أن تكبر فيها أخذنك من الصاغرين، وفي الآية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كذلك طبع الله لكل قلب متكبر جبار، وفي الحديث اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة النار وهرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت النار أنها الجنة وهرت بالضعفاء والمساكين، قال الله تبارك وتعالى أنت رحمتي أرحم بك عبادي، وأنت مثل محل غضبي، فخص الله بها المتكبرين، وفي الحديث أنهم يكونون مثل ذلك تطعمهم الناس بأقدامهم، ولذلك التكبر هو اللي جاء كثيرا من الكفار إلى عدم الإيمان بالله وعدم تصديق الرسل، ما جره إليهم الكبر، وجحدوا بها استقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقالوا كيف يكون هؤلاء حق منا، وكيف يكون هذا للهدى، لأنه كان هدى، كان هم أولي الناس به، إذاك وحده نزلها قلنا من قربتين عظيمهم اسم رحمة ربك، لو كان خير ما سبقونا إليه الذين اهتدوا به سيقولون هذا في قليل، قالوا لو كان خير ما يسبقهم له، فنظروا المسائل المادية، فهو اختيار الله، ولا يعلم العبد المؤمن ما يعلم الخيار في من هو، هذا أيضا حتى لو وضع الله فيك صفات عظيمة هذا من فضل الله، لا تتكبر بها، بعلم ربك، بعلم ربك أن العظمة لله والكبرياء لله وأنت فقير وضعيف، ونفسك وعلم نفسك أنك ضعيف وحقير ولا عندك شيء، فمن عرف ذين يتواضع ويهن، من عرف الله وعرف نفسه يتواضع ويهن، يقول ابن القيم الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين علم بالله وصفاته ومحبته وإجلاله، وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها، ويتولد من ذلك خلقه والتواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق. والمهانة والدناءة والخسة وابتذال النفس في نيل حظوظها. لذلك الله يقول النبي هو اقصد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم،
مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له في الجر.
يقول مقامه اللي هو مقام الكبر ينفي مقام الشكر، متنافي على الشكر، لأنه إذا كان شاكرا لله لا يتكبر، لأنه من مقتضى شكره لله بنعمه اللي ينعم بها عليها أنه يتواضع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا صار يطاطي رأسه حتى كاد يمس قرب سرحله تواضعا لله. مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له يجر، كما أن التواضع يجر الشكر لله، لأنه معرفتك أن الله هو الخالق والله هو الرازق والله هو المتفضل وأنت ليس لك شيء من الأمر، هذا كله من فضل من الله. أنت إذا رأيت الفضل من الله لا تتكبر به، بل تحمد الله عليه وتتواضع.
والذل والضعة تجنب،
والذل والضعة تجنب، واحذري احذري وكبر على الغني والمستكبرين. هو يقول كل صفة محمودة بجنبها صفة مذمومة. لذلك يقول كلا طرفي قصد الأمور ذميم. مثلا هو إذا زاد السخاء عن المطلوب يكون تبذير، لا تبذر تبذير إنه بذير كانوا إخوان الشياطين، وإذا زادت الشجاعة عن المطلوب تكون تهور، والرذيلة الأخرى هي البخل وهو الجبن. فكذلك أيضا التواضع مطلوب والكبر منهي عنه، لكن الذل والضعاء أيضا منهي عنه، لأنه الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين أعزاء بالله وبدينه، فيجب أنه لا يكون ذليلا ولا ضعيفا. فالذل والضعة تجنب واحذري، فالتواضع رعاية الاعتدال بين الكبر والضعة. الكبر رفع الإنسان فوق قدره، والضعة وضع الإنسان مكانه يزري به والله يؤدي لا تضيع الحق. والذل والضعة تجنب واحذري، كما أنه منهي عن التكبر منهي عن الذل والضعة، أنه يضع نفسه في مكان رحمك الله يؤدي إلى ضعته، لأن المسلمين أعزاء. وكبر على الغني والمستكبر، حتى إذا رأيت متكبرا وقابله أيضا بالتكبر عليه، فتواضع المتواضعين وتكبر على المتكبرين. لا 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 تضع نفسك في الضعة أمام المتكبرين وأمام الأغنياء فتذل نفسك لهم، بل تعزز بالله. لا تتكبر ولا تذل وتقع في الضعة. اللهم اجعلنا من الذين يستغفرون ويتوبون.